أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجب الله تعالى فرجه الشريف. قال الماتن: على الله مقامه الشريف، ويشترط وحدة محل الإقامة. فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة 10 أيام لم ينقطع حكم السفر، كأن عزم على الإقامة في النجف والكوفة أو في الكاظمين وبغداد، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحد منها 10 أيام. ولا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشاط، مثل طرفي الكوفة والبصرة، بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبي الحلة وبغداد ونحوهما. لا، الكوفة صارت شط على الطرف، ها؟ صار بناء من الطرفين الآن. ولو كان البلد خارجا عن المتعارف في الكبر يأتي إن شاء الله. جيد. الكلام في وحدة محل الإقامة، وهذا يستدعي منا في بداية الأمر يا إخوان أن ننقح الموضوع. المقيم على مستوى الموضوع هو مسافر ولا يزال مسافر. إذا نية الإقامة ليست توطنا، وليست مكانا لا يصدق على الإنسان فيه أنه مسافر حقيقة وعرفة، بل المقيم مسافر. وكل مسافر في العادة، خصوصا إذا نظرنا إلى تلك الأزمنة، يمشي زمانا ويستقر في زمان آخر كما هو واضح، إذ المسافر لا يسافر دائما، خصوصا السفر في الوسائل المتعبة مثل السفر على الدواب في تلك الأزمنة، أو السفر بالسيارة في زماننا قياسا لبقية الوسائل كالطائرة مثلا. في العادة المسافر يمشي في النهار ويبيت في الليل تاريخيا لعدة أسباب، واحد منها التعب، الثاني الخوف من اللصوص في الليل إلى ما هنالك. فالإنسان لا يبقى دائما يسير في السفر، ولم يؤخذ في مفهوم السفر أو مصداقه الظاهر أن يكون دائم السير، بل حالة السفر تقابل حالة الحضر كما هو واضح، أو حالة التوتر. وعلى هذا الأساس فكل من كان ضاعنا في حالته العامة، ولو كان مستقرا في ليلته أو يومه أو يوميه أو 3 أيامه، إذ كان الناس أيضا يمرضون في حالات السفر فيثقل وضعهم فيستقرون في مكان أسبوع أقل أكثر، لكن لا يعلمون مستقبلا كم سيبقون، وربما بقوا 10 و20 و30 يوما نتيجة مرض عضال ألم، يصلون إلى أقرب مكان في أثناء السفر وربما نكبوا عن الجادة حتى يستقروا في مكان يجدون فيه طبيبا علاجا إلى ما هنالك، ويبقون شو مسافرين، وتتوقف القافلة ربما لأجل شخص في بعض الحالات بحسب أهميته، ولا يزالون اسمهم مسافرون. نأتي إلى ما لو علم الإنسان أثناء السفر أنه سيبقى في مكان لقضاء حاجة لعمل 10 أيام، سواء أحب ذلك وقصده وعزم عليه، أو علمه ولم يحبه ولا هو ولا يريده، في كلا الحالين بناء على الرواية التي دلت إذا علم يكفي، مختارا كان أو مكرها على البقاء في ذلك المكان، كما لو لم يعطى إجازة الخروج من البلد في مدة 10 أيام وهو يعلم أنه لا سبيل له للمخالفة. هذا اسمه مسافر، غاية الأمر هذا المسافر يبقى في مكان أثناء السفر 10 أيام، وفي الذي لا يدري كم يبقى إذا استمر به التذبذب مدة 30 يوم. جيد، لو كنا وعمومات التقصير في السفر لما شككنا، لعدم شكنا في الموضوع أنه هذا مسافر لما شككنا في أن هؤلاء يقصرون، لأنه تشملهم أدلة التقصير، علموا وعزموا أو علموا ولم يعزموا، اختاروا أم أكرهوا. نعم، غاية ما هنا أنه جاءتنا أدلة خاصة مستفيضة قالت بأن من عزم أو علم أنه يبقى في مكان أثناء سفره 10 أيام فإنه يتم صلاته في ذلك المكان وإن كان مسافرا مقتضى إطلاقه. جيد، وهي لم تتصرف في الموضوع لا حقيقة، إذ ليس من شغل الشارع بما هو شارع أن يتصرف في المواضيع الحقيقية، ولا تعبدا بنحو الحكومة ها المقيم غير مسافر ها، بل أقصى ما رأينا فيها أن من علم أنه يبقى في المكان 10 أيام فإنه يتم صلاته، والتصرف كان في الحكم، فهو أقصى ما في البيت أنه يعبر عنه بالقاطع الحكمي، حتى قاطع تعبدي على إطلاقها هكذا محل كلام، إذا القاطع التعبدي يوهم أنه قطع الموضوع تعبدا، والحال أن الروايات لم تتحدث عن قطع الموضوع، تحدثت عن قطع الحكم فقط، وأن الموضوع يبقى مسافر، ما تصرفت في الموضوع أصلا لا حقيقة ولا تعبدا، صرفت فقط في الحكم، يعني يبقى مسافر وخلي اسمك يبقى مسافر، وأنا عندي كشارع لا أقول ما اسمك مسافر أيضا. غاية ما هنالك أنه بدي أقرين منك، واحد منهم ثبت هذه الروايات وواحد سيأتي البحث عنه تثبت روايات أخرى. الأول هو أن وظيفتك بتصير تمام ما دمت في هذا البلد أو في هذه القرية أو في هذا المستوى أو في هذا المكان. الأمر الثاني أنك بعد 10 لابد أن تنشئ مسافة جديدة، ما فيك تضم المسافة السابقة للمسافة اللاحقة، هذا بعدنا ما بحثناه الثاني ومش هنا محل بحثه، نبحثه تبعا للماتن عندما يأتي بحثه إن شاء الله، لأنه قد يجي في بعض الأنهاء بأن الإقامة إذا مش قاطعة للموضوع لا خطيفة ولا تعبدا بس قاطعة للحب، فيكون الإنسان حكمه في هذا المكان 10 تمام، وإلا المسافة تبقى تحتسب من المسافة السابقة مع اللاحقة، ما بيصير قاطعة أصلا بس قاطع في المكان الذي تقيم فيه 10 أيام، وهو ما تسلم الفقهاء على عكسه طبعا. جيد، من هنا محل بحث المادي نأتي إلى النقطة التي هي محل البحث، هذه الأدلة التي دلت على أن القاطن المقيم في المكان 10 أيام عزما أو علما وأنه لا يخرج قبل تمامية 10 أيام، هل يلزم وحدة المحل أم لا يلزم وحدة المحل؟ الوارد في الروايات عنوان البلد، عنوان المكان، عنوان الضيعة، هذه العناوين هي الواردة وما ضارعها، فهي لا شك ولا ريب في أنها دالة على وحدة المحل، إنه الكلام في أنه ما المراد من وحدة المحل؟ هل المراد أن يكون حبيس الدار الذي سكن فيه؟ أم المراد أن يكون حبيس البلدة التي نزل في دار فيها، بمعنى أنه محل إقامته مش المنزل الذي يبيت فيه ليلة، محل إقامته البلدة التي نزل فيها. كبرت أم صغرت؟ يتبع العنوان، كانت قرية صغيرة أو كانت مدينة ضخمة، حتى لو تعددت محلات البلدة ما دام كلها هذه البلدة عرفا، والعبرة بالتقسيم العرفي مش بالتقسيم الإداري الدولي. جيد، أم أن العبرة أن يكون رحله ومبيته في مكان في البلد بحيث لا مانع من أن يخرج حتى إلى خارج البلد، المهم أنه يعود ويبيت في البلد؟ شوفوا الفرق بيناتهم، بحيث حتى لو خرج إلى خارج البلد، إلى بساتين البلد، بل إلى ما بعد بساتين البلد، بل إلى بلد ثاني قريب دون حد المسافة، ما دام إقامته في البلد، بمعنى أن رحله في البلد ومبيته في البلد يكفي هذا المقدار. أم أنه لا مانع من هذا، ولكن لا بمعنى أن يكون فقط مبيته في البلد، بل بمعنى أن يكون خروجه قياسا إلى إقامته قليلا، مثل ساعة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات عند البعض، بحيث لا يصدر بصدق أنه مقيم في البلد، مقيم بمعنى قاطن مش بمعنى بس محل رحله وبيتوتته. أم وهذا الأغرب على مستوى التساؤلات، أم أنه يكفي أن يكون رحله في البلد ولو قطع مسافة بدعوى أنه إذا كانت الإقامة هي وجود الرحل في المكان والأوب إلى المكان، فحتى لو قطع مسافة إذا كان هذا لا يضر بصدق أنه مقيم في المكان، فإذا هذا معنى الإقامة، يعني أن تبيت 10 ليالي متتابعات في المكان، فليكن إنسان على وسيلة سريعة يذهب مسافة ويرجع، وقد ذهاب إلى المسافة زمانا في بعض الأزمنة يحتاج إلى أقل من الذهاب إلى قرية قريبة في الأزمنة السابقة، الآن المقيم في مدينة النبطية بأقل من ساعة يذهب إلى صيدا يشتري ما يريد بسرعة ويرجع، بحيث في الزمن السابق من كان يريد أن يذهب إلى قرية قريبة كان يحتاج إلى زمن أكثر من هذا الزمن. أيه هو الصحيح؟ من الطبيعي أننا لا نجد استفصالا في الأدلة في هذه الأمور، سوى أن الفرض الأخير والتساؤل الأخير تسالم الأصحاب على أنه يضر بالإقامة جزما فيقطعها إن لم يكن قد استحضره المقيم وقاصد الإقامة من البداية. وإن كان قاصدا من البداية فإن إقامته لا تنعقد من البداية، لكن الكلام في تخريجه الصناعي، وهذا سيأتي إن شاء الله في بعض المسائل القادمة، ربما المسألة القادمة إن شاء الله. لكن المهم أننا لا نجد استفصالا في الأدلة في هذه الأمور، فلا بد أن نكون نحن والعناوين العامة الواردة في الأدلة التي قيدت تقصير المسافر بأن لا يكون مقيما في مكان 10 أيام. المقيم في المكان يا إخوان هو القاطن في المكان، مش بس الذي وضع رحله، أصلا قد يكون بعض المسافرين ما لهم رحل،
طبعا في الأزمنة السابقة لا يتصور في العادة مسافر ليس معه رحلة في العادة، لكن في زماننا موجود هذا. الإنسان الآن اللي بده يسافر إلى مكان مش ناوي يتأخر في المكان ولا شيء، ما بياخذ معه شيء، حتى هويته قد ينسى ياخذها. وعلى هذا الأساس العبرة بأن يصدق أنه مقيم. هل العبرة بالإقامة في الفندق بين الجدران الأربع أو في الشادر إذا في الصحراء في منطقة أو في؟ قطعا ليست العبرة بذلك، بل هذا منعدم مصداقا حتى في تلك الأزمنة. إذا الروايات ناظرة للمقيم عرفا، المقيم عرفا بيحبس حاله يعني بين جدران أربع عادة. المسافر أساسا ليش بقيم؟ رواية ما عم تقول تعقيم، عم تتحدث عن مسافر اعتراه في سفره أثناء عمله ما يجعله يقيم. عادة يذهب يشتري طعامه من السوق، يذهب إلى الحمام يستحب، لأنه في تلك الأزمنة الحمام خارج البيوت. يذهب لحلق شعره، يذهب إلى آخره. كل هذه الأمور، يشتري بضاعته من البلد إذا كان أثناء سفره لديه. فإذا المقصود من المقيم في البلد المقيم المتردد داخل البلد، حتى لو بدل عدة فنادق أو عدة مساكن في البلد، ما دام في البلد مقيم. مضافا إلى أن هذا البحث أصلا لا نصل إلى نوبته، لأن العناوين الواردة في الروايات هي عنوان البلد وعنوان الضيعة وعنوان بحسب الموارد. فالمقصود إذا الإقامة في البلد. سؤال، البلد قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا، هل العبرة بالبلد الصغير أو العبرة بالبلد الكبير أو الأعم منهما؟ قطعا ليست العبرة بالبلد الكبير، إذا الصغير قد مطيق. على هذا الأساس نقول ما دام الوارد في العناوين هو عنوان البلد، حتى لو صدق أن في البلد محال عديدة وبلديات بحسب عصرنا الحاضر عديدة، ما دام عنوان البلد عنوان واحد وفيه مناطق فلا شك ولا ريب في أن نية الإقامة تشمله، حتى لو كان ما بين طرفيه ولابتيه مسافة سفر، لأن هذا ليس سفر، لأن عنوان السفر ما يتحقق. ولذلك البلدان الكبيرة مثل الكوفة، مثل طهران، مثل بغداد، مثل إلى آخره، التي فيها أسماء وأحياء، ما دام كلها يصدق عليها العنوان فلا شك ولا ريب في أن كلها محل إقامة، كبرت أم صغرت. بعد هذا يقع الكلام في الميزان في البلد. هل الميزان في البلد سور البلد؟ إذا ذات سور، وإذا ليست ذات سور آخر البيوت، أو الميزان البلد بتوابعها وبساتينها، أم الميزان البلد وما يقرب منها بما هو دون المسافة أو ربع المسافة. يا أخي قطعا لا توجد تحديدات في الروايات لهذه الأمور، فنحن والعنوان العرفي. العنوان العرفي يقول بأن الميزان هو عنوان الضيعة، عنوان البلد. لا شك ولا ريب هنا بأننا لا نوافق المحققين كالشهيدين وغيرهما اللي قالوا العبرة بحد الترخص. إن حد الترخص وإن أنيطت به أحكام، لكن روايات الإقامة أصلا ما جاءت على ذلك حد الترخص أبدا. وحد الترخص قلنا أعم من عنوان السفر، إذا الإنسان يصدق عليه أنه أسفر وبدأ بالسفر قبل أن يصل إلى حد الترخص كما هو واضح. نعم في البلاد المسورة سور البلد من خرج عنه خرج عن البلد بلا شك ولا ريب. في البلاد غير المسورة هناك شعاع عرفي عادة، لأن السور عادة مش ملاصق للبيوت. طبعا السور أيضا يا إخوان لا يشمل كل مزارع وبساتين البلد في العادة، لأن السور في العادة في الأزمنة السابقة يوضع لحماية السكان مش لحماية كل المزروعات والبساتين. فمن خرج عن السور عرفا خرج عن البلد. في البلاد التي لا سور فيها يفرق العرف بين بساتين الملاصقة للبيوت والبساتين اللي بعيدة شوية، نص فرسخ وربع فرسخ وعشر فرسخ وإلى ما هنالك، يعني 2 كيلومتر وثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة، ها يفرق العرف. يقول هذه أرض خارج عن البلد وإن كانت من توابعها، لأن الأراضي أصلا كانت مسيبة، وأهل الإعمار في منطقة كل منهم يصلح جزءا من الأرض القريبة ها التي هي مد نظره، ما في له داعي الإنسان عادة يروح إلى أماكن بعيدة عن العمران، لأن هذه متعبة والأراضي شاسعة وواسعة في تلك الأزمنة. فالإنسان بيختار له أرض سهل إحيائها وقريبة من بيوته من بلده فيحييها، من هنا تنشأ توابع البلد وتبدأ البلدان بالتوسع شيئا فشيئا. بساتين اليوم قد تصبح وسط البلدة غدا أو بعد غد، يعني بعد غد الزمن بعد 20 سنة 30 سنة وهكذا. فعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب أن البساتين لا يصدق عليها ابناء البلد يا أخوان خارج البلد. هل هي بحكم البلد أم ليست بحكم البلد؟ هذا السؤال. أقول إذا الوارد في الروايات عنوان البلد وعنوان الضيعة، وهذه في العرف خارجة عن الضيعة وخارجة عن البلد، قطعا ما تشمل روايات الإقامة موضوعا. انتبهوا للتسلسل يا أخوان. غاية الأمر هذه من توابع البلد، فإن كان المقيم في البلد لا ينفك إقامته في العادة عن الخروج إلى مثلها، فتكون مشمولة حكما للبلد من باب أن الإنسان في العادة يخرج إليها. لكن أرجو الانتباه يا النقطة، لا يكفي أن يكون صاحب البلد وصاحب البستان في العادة يخرج إلى البستان، بده يكون المسافر الذي يأتي إلى البلد لقضاء وطنه تجارته أو علاجه أو في العادة يخرج إلى هذه البساتين. يعني في زمننا مثلا من ينزل في بلدة وحولها منتزهات خارجة عن البلد بس قريبة من البلد، مثل مطاعم دمشق اللي خارج دمشق إلى ما هنالك وهكذا، شيء. والخروج المتعارف لأهل البلد ومالكي هذه الأماكن شيء آخر، يفترقان ويختلفان بلا شك ولا ريب. من عادة أهل البلد لإلهم بساتين خارج البلد يخرجوا إلى بساتينهم، لكن من عادة اللي جاي تاجر بالبلد إنه يطلع إلى هذه البساتين في الخارج. نعم إذا كانت العادة قاضية بالرفاهية للمقيم 10 أيام في مكان أو 15 يوم في مكان أن يخرج مرة مرتين ثلاثة للتنزه في هذه الأماكن، لا نمانع من شمول الروايات حكما لهذه الحالات، لكن بالقدر المتعارف والمتيقن مش أكثر من هذا. أما القول بأنه الإقامة في البلد إقامة في توابعها ولو ابتعد 5 كيلومترات أو 10 كيلومترات فهذا على إطلاقه لا هو بين ولا هو مبين. فإذا القضية ليست حدية بالشكل الذي تعاطى معه بعض الفقهاء من قضية السور، ولا هي واسعة غاية السعة بحيث ما دون المسافة مطلقا. لا شك ولا ريب أن العوامل تختلف من زمان إلى زمان، فالعبرة بالصدق العرفي في كل زمان بحسبه. والقضية لم تعد يا إخوان ما ركز عليه جملة من الفقهاء من أن الساعتين والثلاثة لا مانع منها، 4 مشكوكة 5 فصائدا جزما بعد انقطاع الإقامة، لا ما عندنا نحن تقسيم وقتي في هالروايات أبدا. ومن هنا قد تكون بعض الأماكن القريبة جدا الخروج إليها 4-5 ساعات لا يضر بالإقامة عرفا، وبعض الأماكن البعيدة الخروج إليها ساعة يضر بالإقامة عرفا. ولذلك لابد من التحفظ على عنوان المقيم في البلد عرفا. هنا حتما سنصير على باب الشك في أن بعض خروجنا إلى بعض الأماكن هل هو مانع من الصدق العرفي أن نقيم في البلد أو ليس مانعا. السيد الخوي تعرض لهذا الموضوع من بين المحققين الذين رأيت كلماتهم وشقق هذا الشك إلى شبهتيه الحكمية والموضوعية. قال بعض أنحائه شبهة موضوعية وبعض أنحائه شبهة حكمية. والذي ظهر لي إلى الآن من كلامه أن كلا الشقين اللذين مثل بهما من الشبهات الموضوعية مش من الشبهات الحكمية. لذلك كان لابد من التعرض لهذا البحث الذي يأخذ شيئا من الله يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.